بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أخذ الأجرة ومنع منها كما عليه الأكثر، فاستشهد برواية ثم ناقش الضمير فيها، عود الضمير على أي نحو كان، ثم هذا وقال لا نحتاج إلى أعمال هذه التدقيقات، يعني خاصة أن هذا الكلام ليس من كلام المعصوم عليه السلام، هو من كلام الراوي، فلا نحمله فوق ما لا يحتمل، لأن العبارة يعني هو من كلام الإمام طبعا، لكن نقل الراوي قصدي أنه يعني الراوي لما ينقل ربما لا يتوخى الدقة إلى هذه الدرجة، يعني في عود ضمير على جمع وعلى مفرد أو أمثال ذلك، وإن كان عربيا صميما يعني ممكن مع كون الراوي عربي يعني ممكن نستبعد هذا الاحتمال الذي ذكره. على كل حال قال على أن أعمال مثل هذه التدقيقات وتحميلها على الروايات أمر زاد. المقصود أن العرب أدق من غيرهم بعد القومية الآن، لا أقصد أن ابن اللغة لما ينقل، ابن أي لغة ينقل عن لغته يكون متوخيا للدقة أكثر، أو هي الدقة دون أن يتوخاها تكون ملكة عنده الدقة اللغوية يعني. يعني مو صاحب الكفاية اللي مثلا قاعد أن ينقل وكذا ضمر العود البعيد وكذا تحمل على الرواية من زاد على طاقة الراوي الذي ينقل بالمعنى ولا يلتفت إلى مثل هذه الدقائق، وعليه التمسك بالصحيحة تام يعني تفيد المعنى. أضف إلى ذلك، أفرض أنك لم تقل أو بأن الصحيحة تمنع، هناك دليل آخر يذكره، وهو أنه لا أجور على التبليغ وهذا من التبليغ، أو لنقل أنه من الأعمال الواجبة كما ذكره في البيان الأول، كل واجب لا تجوز أخذ الأجرة عليه. وقد يضاف إلى ذلك أنه قد علم من مذاق الشارع إرادته، علم إرادته لصدور القضاء والإفتاء بنحو المجانية، لم ينص الشارع على ذلك أفراد، لكن هكذا ديدنه، هكذا سلكه، هكذا ذوقه، أسلف رسالة لا أجرة عليها بنحو المجانية، لأنهما يعني القضاء والإفتاء من شؤون تبليغ الرسالة، وقد قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا، لكن ربما كان هذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وآله، هو الذي لا يسلم عليه أجرا، أما من كان بعده وإن كان منصوبا من قبله فهذا لا يكفي دليلا للمنع من أخذ الأجر. ثم إن المنع من أخذ الأجرة على القضاء لا يمنع من جواز ارتزاق، هذا ذكرناه سابقا أن الارتزاق خلاف الأجرة، الأجرة شيء محدد معين يجري الاتفاق عليه، لا بد من أن يحصل عليه القاضي ويكون حقا له، يعني القاضي أو غير القاضي أي أجرة يتفق عليها تكون من حقه بعد تعاقد، عقد بين طرفين، بخلاف الارتزاق، الارتزاق لا يكون يعني بنحو ملزم للطرف المعطي، ولا يكون محددا ومعينا لا في وقته ولا في قدره، في قدره في كمه. إذا نعم الآن مثلا الوكيل الفلاني لو منع لمدة سنة ليس له أن يخاصمه، هذا نحو من الارتزاق، يعني ليست أجرة على درسه مثلا، ف ثم إن المنع من أخذ الأجرة على القضاء لا يمنع من جواز ارتزاق القاضي من بيت المال، لأنه معد، أي بيت المال معد لمصالح المسلمين، وهذه منها. ومما يؤكد جواز الارتزاق تأكيد أمير المؤمنين عليه السلام في عهده، يعني يكفي في جواز الارتزاق لا يأتي منع، ليس ثم ثمن أفرض مثل أخذ الأجرة، فيجوز الارتزاق. أضف إلى ذلك، نحن لا نحتاج إلى الدليل لجواز الارتزاق بل الأصل معنا. أضف إلى ذلك، هناك فقرة في عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر تؤيد هذا المعنى وتؤكده. ومما يؤكد جواز الارتزاق تأكيد أمير المؤمنين عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر، إلى مالك الأشتر عند تعرضه إلى القضاء والقاضي، قال: وأكثر تعهد قضائه وافتح له في البدر ما يزيح علته، وتقل معه حاجته إلى الناس. بل في ذلك منع لما سوف يأتي في الفقرة القادمة من الرشا المحرمة، يعني ربما لو لم يبح له الارتزاق، لكل إنسان حاجيات، إذا لم يجدها من الطريق المستقيم ربما، يعني هذه مو ذريعة طبعا يعني يذنب وأن يأخذ الرشا، لكن أقول هذه تكون مدعاة للميل إلى الإثم بأخذ الرشا إذا لم تسد حوائجهم. نعم، يعني هذه حاجيات مكفولة للإنسان فلا بد من تحقيقها، أو هي حاجيات ضرورية فلا بد من أن تكفل وأن تحقق. لكن يعني مثلا من الأمور التي لا تقطع فيها يد السارق، لو سرق ليسد رمقه مثلا، أو كما أجبت لمن لا يجد قوت عياله كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه، فهنا تكون مدعاة لمثل هذه الأعمال، فلا بد من تحسين. أو يعني مثل الآن إذا عندك موظف، بعض الموظفين ربما لا يلامون في عدم الاكتراث بدوامهم أو التقاعد عن أداء وظيفتهم، إذا نظرت إلى مرتبهم يعني فهو وعدمه فتراه بخلاف تلك الشركة التي تعطي حوافز، طبعا هو الذي لا استقامة فيه، لم يستقيم كما تفضلتم، لم يملأ جوفه شيء. لكن الحد الأدنى مثل ما يقولون. ثم يأتي إلى آخر فقرة في هذا الفصل، وهي حرمة الرشوة، وهذا تفصيله في المكاسب المحرمة، هناك بحث عن الرشوة، فهنا يقول هذه حرمتها من الضروريات، ودلت عليها عدة روايات وآيات، أو لا أقل هذه الآية، وقد دل عليها قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فأخذ الرشوة أكل لمال الناس بالإثم، أحد هذه المصادق، أحد مصادق في هذا المجال وفي غيره، في القضاء وفي غيره. وفي الروايات أن الرشا في الحب، لكن هنا تعرض له للرشوة، هنا يعني هناك مبحوثة في المكاسب المحرمة على نطاق أشمل وأعم من أن تكون للقاضي أو لا، لكن هنا من باب المناسبة والارتزاق، وأنه لا ليس من الارتزاق الجائز أخذ الرشا، لا يقول أنه هذا رزق ساقه الله إليه على يد هذا الفلاني الذي أعطاه، لا هذا يكفر بأنه ممنوع. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وفي الروايات كثير من الروايات فيها لعن الرشاء، يعني جاء من الرشوة. يعني قصدكم إذا الآن قضى له بما يريد سهل له بعض الأمور، ليس بالضرورة أن يكون مالا، لأن هي تدخل في هذا. يعني إذا كانت مقابل هذا العمل أحيانا يكون بغض النظر عن أدائه لهذا العمل أو لا، يكون قد ادخر له مثلا هدية لا بهذا القصد، يعني ليس مجرد العطاء هنا رشوة، وإنما العطاء يميل إلى معطيه. يعني هذه أفرض التي لا تكون كالرشوة، مثل الآن المال المعطى بعد القرض، يعني تارة يكون هناك قرض تأخذ 10,000 بعد سنة، لم يشترط عليك المقرض أن تعطيه زيادة وربح، لكنك ترى أن تهديه مقابل ما أعطاك وجمد أمواله عندك. أفرض لو كانت عنده أنت تقدر أنه يتحصل من هذه العشرة 3 مثلا لو عمل بها في التجارة، أنت تعطيه 1 تعطيه 2 2000، فهذه دون أن يشترط ربنا القرض كما بين في محله بأنه زيادة بشرط. فهنا أحد الركنين انخرم وهو الشرط، فالزيادة الحاصلة ليست ربا، مثل ما تعطيه الآن عامة البنوك في الودائع، فهكذا يفتي مشهور الفقهاء بأنها هذه الآن ليست ربا حتى لو قصدها، لأنه لا يشترطها ولا يحاكمهم إذا منعوها عنه. فهنا لو كانت كهدية فعلا، يعني لا بقصد تمييله أو بعد إنجاز العمل، هذه لا تكون رشوة، سواء كانت مادية أو معنوية. وفي الروايات أن الرشوة في الحكم هو الكفر بالله، وروايات أخرى لعنة الراشي والمرتشي والواسطة بينهما. الآن الشروط اللازمة في القاضي، يلزم في القاضي البلوغ والعقل والذكورة وطهارة المولد والعدالة والإيمان والاجتهاد، بل الأعلمية في قول. والمستند في ذلك، أما بالنسبة إلى اعتبار البلوغ، فلأن الوارد في صحيحة أبي خديجة المتقدمة عنوان الرجل، فكما في الآية التي تتكلم عن الأنبياء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فهنا تلك دالة على أن الأنبياء، هذه ممكن نذكرها لدفع فرية قولهم أننا نقول خان الأمين، وأن النبوة كانت لعلي عليه السلام فخان جهائل كما يزعمون. فهذه أول الإمام علي عليه السلام لم يكن في حد الرجال من ناحية السن، يعني في وقت البعثة، ثم لو كانت ثمة خيانة فالله أعلم بها، فهو أعلم بمن يرسله. على كل حال، فهذه نفس الشيء، يعني أقول لفظ الرجل كما في الآية المستدل به على بعث الأنبياء رجالا، هنا انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا، هذا جعل للقاضي من المعصوم، يعني هذا من الشرع من التشريع. فهنا قيد رجل، مفهوم رجل، مفهوم اللقب، وإن لم يكن فرض كمفهوم الشرط له، لا يكون له مفهوما، لكن يكفي التمسك هنا بالأصل، يعني عندما يرد لتحديد منصب القضاء فالأصل من أنه لا يدعن أحد لرأي أحد، يعني لا ينفذ حكم أحد على أحد إلا ما خرج بالدليل. فهنا ذكر في الرواية أن يكون رجلا، فهذا يقيده بأن غير الرجل الصبي كما سوف يأتي، المرأة الخنثى من لا يصدق عليه رجل فلا يتولى القضاء.
مطلق الذكر
ممكن تكون الأنثى تكون خارجة بالأدلة التي سوف تأتي.
لا أقول إنه بلا تكون جامعة للبالغ وغير البالغ، وش ممكن
انظر إلى مقبولة عمر بن حنظلة، ليس فيها لفظ رجل ظاهر. نقرأها. سألت أبا عبد الله عليه السلام صفحة 14 عن رجلين من أصحابنا بينهم نزعت في دين أو ميراث فتحاكم إلى السلطان وإلى القضاء، يحل ذلك؟ فلفظ رجل في المتنازعين، أما المترافع إليه فليس في هذا التعبير. قال: من تحكم إليهم في حق باطل فإنما تحكم إلى الطاغوت. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم. فممكن التعبير بالاسم الموصول من كان منكم ممن قد روى حديثا. هذه ترجع إلى الأعم يعني من هذه اللفظة، لو أخذت يعني بنفسها دون النظر إلى أدلة أخرى، فأفرض هذه تفيد الرجوع إلى مطلق الذكر من كان. ممكن أن يكون
لا أفضل يعني الشيخ من الضرورة إلى أن الإمام يريد خارج الأنثى، لكن يأتي بلفظ يجمع فيه البالغ وغير البالغ من الذكور. هل موجود ذكر آخر يمكن أن يعبر به الإمام؟
هذه
نعم، مثلا ينظر إلى أثر منكم
يعني هو مستطاع بالله تعبير عن البيت تعبير العقراطي. هذه ماذا تقول في هذه الرواية؟
فربما هذا رجل من ما تفيد
البلوغ، يعني
هي مجرد
لفظة تبين
صنف الذهور على
أنه هو أدلة أخرى، مثلا كون الصبي مسلوب العبارة لا قيمة لعبارته لا في بيع ونحن ذلك. فهذه يعني ممكن يستشهد بها على أنه الصبي لا يصح منه تولي القضاء. أقول هذه رواية عمر بن حنظلة بهذا التعبير: من كان منكم ممن قد روى حديثنا نظر في حلالنا وحرامنا. لكن هذه صحيحة أبي خديجة فيها قيد الرجل، فتمسكا به ممكن أن نقول بأن غير الرجل لا يصلح للقضاء وإن كان من مفهوم اللقب. انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا. فإن اللقب وإن كان لا مفهوم له إلا أنه لوروده مورد التحديد لمن نصب شرعا للقضاء يثبت له المفهوم. هذا وروده بهذه الصيغة يجعل له مفهوما، بل بقطع النظر عن ذلك يكفي التمسك بالأصل. الأصل ما هو؟ أنه ليس لأحد على أحد النفوذ في رأي في حكم إلا ما خرج بالدليل. فإنه أي الأصل يقتضي عدم نفوذ حكم أي شخص على غيره، وخرج من ذلك الرجل، ومع الشك في خروج غيره منه يتمسك به. أنه هل يعني هنا في هذه الرواية خرج الرجل بأن حكمه ينفذ على غيره، أما المرأة فحكمها ينفذ؟ لا دليل على ذلك. فالأصل عدم النفوذ، خرج بالدليل الرجل، الصبي لم يخرج بالدليل، المرأة لم تخرج بالدليل، فهي داخلة في الأصل. جميع هذه الأصناف الخنثى أفرض داخلة في الأصل، لابد من تحقق الرجولية لنخرج من ذلك الأصل المانع من نفوذ حكم أي شخص على على غيره. تلك لهم أولئك لهم ولاية أخرى. لا 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 يشمل. نعم لا لا يشمل المعصومين. تلك العتمة غير ناظرة إلى صغار وكبار. يعني حالة خاصة هنا. ومع الشك في خروج غيره من يتمسك به. أنتم على كل حال عندي تعليق بعدين. أجل التمسك بالأصل ينفع لو لم يكن لمقبولة ابن حنظلة إطلاق. هناك مقبولة عمر بن حنظلة كما قرأنا ليس فيها رجل. كانت مطلقة من كان زين من كان منكم. صحيح هذه عبارة عبارتها ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا. يقول هذا الكلام الذي نقوله هنا أن الأصل المنع نفوذ حكم أي شخص على غيره إلا ما خرج بالدليل. يقول لا نستطيع التمسك بالأصل على مستوى مقبولة عمر بن حنظلة ينفع لو لم يكن لمقبولة ابن حنظلة إطلاق وإلا تعين البيان الأول. نعم تلك مطلقة وهذا ذكر الرجل كقيد. يخرجون عن ذلك الإطلاق الشامل للرجل ولغيره. فيقول التمسك بالأصل ينفع لو لم يكن لمقبولة ابن حنظلة إطلاق وإلا يعني مع وجود ذلك الإطلاق تعين البيان الأول أنه ما دام تلك مطلقة فهنا هذا قيد فنأخذ نقدم المقيدة على المطلق. صحيح نقيد المطلق بهذه الرواية.
هذا بالشمال على
يعني يقول هاتان الروايتان تلك مطلقة وهذه مقيدة. يعني كلما ورد قيد أخرجنا عن دائرة الإطلاق وسعتها. فبمقدار القيود الواردة في الدليل المقيد نخرج عن الأصل. يعني يبقى يعني نقول الأصل الإطلاق أو الأصل عدم لزوم كون القاضي رجلا أو عدم نفوذ حكم أي شخص على غيره فهذا هو الأصل. لكن مع وجود ذلك القيد نأخذ من ذلك الأصل بقدره من ذلك الإطلاق بقدر القيد بقدر الدليل المقيد فلا تبقى سعة في ذلك الأصل. يعني الأصل يؤخذ به كما يقولون الأصل ما لم يرد دليل هنا. فمع وجود الدليل المقيد يكون هذا القيد ناظرا إلى ذلك الإطلاق فلا نستطيع أن نأخذ بالأصل على سعته بل بمقدار يعني كأنما يحصل دمج للدليلين. يعني نأخذ بهذا القيد ناظرا إلى ذلك الدليل فلا يبقى الأصل واسعا هناك ناظرا إلى ذلك الدليل المطلق. فكأن النتيجة هو الأخذ بهذا الدليل الثاني الذاكر القيد، فلا يصلح قاضيا إلا من وجد فيه هذه القيود التي ذكرتها مثلا هذه الرواية الثانية صحيحة أبي خديجة الذي يكون فيه القاضي رجلان. هذا بالنسبة للبلوغ. أما العقل فالعقل دلت عليه نفس الرواية، فيقول أما اعتبار العقل فللمقيد المتصل اللبي، فيريد أن يقول بأن هذا الدليل الثاني الذي قيد تلك الرواية الأولى للأولوية كما يذكرون ذكر أولا هنا اللبي، ربما إشارة إلى الإجماع، يعني قام الإجماع على وهو دليل لبي على لزوم كونه عاقلا، حتى لو ذكروا حتى لو كان إدواريا فلا يصح له أن يعني يفيق تارة ويجن أخرى، فلا يصح له أن يتولى القضاء، لا بد أن يكون عاقلا تام العقل. وكذلك ما الأولوية المذكورة في اشتراط ذلك في إمامة الصلاة، وأن هذا منصب أهم، فإذا اشترط كما مر في كتاب الصلاة اشترط العقل في إمام الجماعة فمن باب أولى أن يشترط في القاضي. فهذا شلون؟ لا، قياس أولوية يعمل به، لأنه لعلو هذا المنصب وأهميته لكونه أهم. يعني أنت لما أنتوا لما إمامة النساء للنساء، نعم صحيح، بعضهم منعها مطلقا ولكن الأكثر على القول بصحتها. هناك من يمنعها مطلقا، يمنع إمامة النساء مطلقا، ونحن هنا الآن لم نتكلم في الذكورة، نتكلم في العقل.
يعني أن الشيخ عن يقول إذا
النساء لا عقل لهم،
لا كان يعترف بالكلام أنه إلى الصلاة مقام أعلى، فمن باب
أن تمنع النساء المستدلون بالأولوية هم يرون منصب القضاء، ولأن القيود التي فيه أكثر من القيود التي في الصلاة. القيود التي في منصب القضاء، يعني مثلا أمس ذكرنا أنه في الصلاة لو لم يجد من نفسه العدالة جاز له أن يقف ويصلي إماما، بينما القاضي الذي لا يجد من نفسه العدالة لا يجد له أن يقضي بين الناس ويتولى منصب القضاء. القيود هنا نعم، من جهة أخرى هناك قيود تشترط للصلاة، أفرض صحة القراءة، صحة القراءة ما يحتاج إليها القاضي لأنه لعدم الحاجة إليها لم تذكر في القاضي، وإلا هنا في دائرة القضاء أضيق وتحتاج إلى شرائط أكثر. على كل حال وأما اعتبار الذكورة فلما تقدم في وجه اعتبار البلوغ، ودلت عليه روايات كثيرة، مثلا النبوي لا يفلح قوم ولتهم امرأة، ولتهم امرأة أو ولتهم، كذلك قوله عليه السلام ليس على النساء جمعة ولا جماعة إلى أن قال ولا تولي القضاء، وكذا قال عليه السلام لا تولى المرأة القضاء ولا تولى الإمارة. كذلك هذه الرواية صحيحة أبي خديجة قيدت في الرجل والمرأة غير الرجل، حتى لو فاقته في بعض المزايا الذهنية أو حتى الجسمية أو غيرها، فهنا الأحكام الشرعية غير ناظرة إلى الشذوذ، يعني تنظر إلى العم الأغلب. وأما اعتبار الذكورة فلما تقدم في وجه اعتبار البلوغ الذي هو يقصد منه مسألة التقييد بالرجل، هذا الواجب تقييد الرواية، وحتى والكلام الكلام يدري مفهوم اللقب وما إلى ذلك. ولا ينبغي أن يفهم من هذا تفضيل الإسلام للرجل على المرأة، هنا مطلب استطراد يذكره من مطلب هذا العصر، مسألة حقوق المرأة، وأنه بعضهم قاعد الآن يطالب بحقوق المرأة وكأن الإسلام لم يعطيها حقا طوال 1400 سنة، والآن هو يريد أن يعطيها الحق والحق كل الحق. ولا ينبغي أن يفهم من هذا تفضيل الإسلام للرجل على المرأة، فإن الجميع من حيث الكرامة بدرجة واحدة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
أضاف عبد يسقط عفة المرأة، بعض القضايا محتاجة للمرأة.
احنا في القضاء
بعض القضايا مثلا خاصة مثلا هي نوع من،
يعني ذوق الشارع، صيانة المرأة كما تفضلتم، يعني حتى إذا أرادها قرأتم في كتاب الشهادات مثلا، نفرض في الشرائع إذا كانت خفرة، وهكذا في سؤال الكتب، لكن مثلا إذا كانت خفرة أو أرسل إليها من يأخذ شهادتها، هذا إذا أرادوا شهادتها يروحون معززة مكرمة إلى بيتها، وإن كانت برزة لا تطلع وتجي وتروح المجمعات، هذا محكمة مو أقل شأنا من مجمع الراشد مثلا، زين، فتروح تجي المحكمة يعني تحضر إلى المحكمة. فالمرأة صانها الإسلام وحافظ على عفتها، حتى لو لم تكن هناك قضايا محرجة، يحتاج رفع صوت، يحتاج مجادلة، يحتاج حتى لو لم تكن
يعني مثلا بعض الممارسات ولا الجيدة ولا
ما يشوف فيها
بعض تفاصيل
القضايا،
فهذا لا
ليس
عليها.
نعم هذا تكريم، حتى في بعض القضايا الثانية مثلا بعضهم الآن يقول لماذا الرجل تعدد الزواجات في بعض الدول، هكذا يطرحون، والمرأة لا تعدد الزواج، هذا ظلم لها مثلا، هذه لأن الرجل يعني القيمومة وكونه هو الرجال القوامون على النساء هو مركز الأسرة، فإذا كان القائم على النساء أكثر من واحد، يعني هي امرأة وثلاثة أربعة متزوجة، فهنا لا يتقر حجر على حجر. يعني
يقول لك احنا نناقش في الأثار، يقول المرأة قوامة ويعقوبها أربعة رجال، فما تجد مشكلة
هنا، خالقها أعلم بها من تركيبتها الفسيولوجية كما هنا يشير إليه الماتن، فهي تختلف حالها يختلف عن الولد. على كل حال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فهم سواء الذكر والأنثى في ميزان الله واحد، إن كانت أتقى منه كانت أفضل منه، وإن عملت أكثر منه كانت أفضل منه، لا يضيع عملها، بل ذلك تميز في الوظائف على أساس ما يملكه كل واحد من الصنفين من تركيبة فسلجية خاصة به، يعني نفسيا وحتى جسديا من حيث القوة وكذا، والقوة النفسية والجسدية يختلف كل واحد منهما، مثلا مقدار الحنان الذي عند المرأة والعاطفة أكثر، فكانت أدرى بالتربية وشؤون الأطفال وما إلى ذلك، ويبقى إضافة إلى ذلك نظام الأسرة بحاجة إلى حنان الأم ونشاطها البيتي أكثر من حاجة وظائف الدولة لها، فهذا إمكان تصدي الرجل لها بشكل أتم، مو فقط بشكل تام مساوي، نحجب المرأة إذا كان متساويين في ذلك، ولماذا هذا ترجيح بلا مرجح فرض؟ لا، الرجل نحن ندعي إضافة إلى كون المرأة في شؤون التربية وما إلى ذلك والأطفال أدرى وأتم. كذلك الرجل بالنسبة للقضايا التي خارج المنزل الذي منها هذا المنصب المهم القضاء هو أدرى وأتم، يقوم بها بشكل أتم. ولا يعني هذا عدم وجود جواز في الرجال. افرض أكون نساء مثلا يحملن الأثقال قويات، أكون نساء أفرض لهن من العلم والقوة النفسية ما يفوق بعض الرجال، لكن كما ذكرنا أنه الأحكام لا تكون للشواذ من الأفراد بل لعموم الأفراد. ولا يعني هذا عدم وجود شواذ في الرجال أو في النساء، فلا رب امرأة أفقه من رجل كما ورد في الحديث، وأسمى في نشاطها وعقلها وتدبيرها. ولا يكون النظام الأسرة بحاجة إليها إلا أن التشريع يضر إلى الأعلى إلى الأعم الأغلب من الأفراد. الآن ما تقولون أنتم أنه أنا تركيبتي النفسية وكذا بالنسبة للأسرة أفضل، أنا لا أسرة عندي أفرض، أو أسرتي لا تحتاج إلي، هناك من يكفلها في هذا الجانب، لكن مع ذلك هذا لا يصير ما كان مشرعا من قبل الإسلام بهذه الأمور. يعني إذا ورد الدليل بعد ما ننظر، يعني الروايات التي قرأناها خلاص نصت على، لكن هذه من باب بيان الحكمة، وإلا الدليل يعني تكفينا الروايات التي قرأناها وغيرها، يعني هي ما يمكن أن يستند إليه ويستدل به. أما مثل هذه الاستحسانات وما يشبه الاستحسان إذا لم تكن استحسانا أو من بيان الحكم وما إلى ذلك لا تصمد يعني، أو لا نحتاج إليها إلا أفرض لزيادة اقتناع لتأييد. أفرض البعض لا يرى إلا ما هو معاصر أو دليل المعاصرين وأهل الصحة النفسية وما إلى ذلك، فتساق له مثل هذه العبارات. وبعضهم بعض فقهائنا أطنب في هذا المجال في بعض كتبه من المعاصرين، لكن هذا المطلب ليس بحاجة إلى توسع، فإلا أن تشاءوا تريدون نجعله موضوعا إنشائيا هنا وخطابيا مثلا، لأنه من جهة أخرى يحتاج إلى بحث. أقول هو واضح لا يحتاج، في كلام إن شاء الله ما يكون تناقض، يعني أقول لوضوحه لا يحتاج، لكن لما تثار لوضوحه المفروض عند المسلمين، أو لكن لما تثار من نعرات الآن من غير المسلمين، تأثر بها بعض المسلمين بل بعض الطلبة، أقول هباس من إثارتها إن شئت، ثم كل يدلي بدلوه في هذه المسألة. يعني للأسف صار البعض الآن حتى في المسائل الضرورية عندنا من تعدد الأزواج صار يناقش، وأنه هذا ظلم وتعدد الزوجات، يعني الأزواج والأزواج أفصح بعدها تكون، يعني في اللغة الأزواج تطلق على النساء على الرجال. إذا شئتم نفرده خميس من الأخاميس. وأما اعتبار طهارة المولد فلم ينقل فيه خلاف، دعي عليه الإجماع، يعني ليس هناك دليل سوى الإجماع، لكن هل هذا الإجماع حاكي عن رأي، يعني كاشف عن رأي المعصوم؟ يعني يحتاج إلى تأمل هذا الأمر. بعضهم ذكروا أن هناك آثار وضعية تكون على الزاني، فبموجبها المجتمع ينظره فلا يكون صالحا للتصدي لهذه المناصب. نعم هم هناك في الصلاة منعه، ولكن هناك رأي مقابل المشهور يجوز له، يعني مثلا يقول أنه القواعد العامة في الإسلام ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهذا ما ذنبه؟ هل هو أذنب في خروجه من غير أب شرعي؟ ويذكرون مثلا يؤيدون ذلك بأن الإمامة السياسية في ذلك الزمان تجمع للحاكم يعني السياسي أو الوالي تجمع له بين الرئاسة السياسية والرئاسة الدينية. يعني معاوية مثلا نفس ليلة 19 من شهر رمضان تعرفون الخوارج اتفقوا على الثلاثة قالوا هذا الدين العالم خلنا نتخلص منهم مثلا معاوية وعمر بن العاص والإمام علي عليه السلام فضربة واحدة اتفقوا ذلك جاءت ضربة لم تودي بحياته وإنما أراحت العالم شيئا من نسله فقط يكفي يزيد شرا في الدنيا لم ينجب بعدها. عمرو أخرج غيره للصلاة فأصابته وقتلته. شاهدنا أنهم يعني كانوا يخرجون للصلاة مثل هؤلاء كما يخرج الإمام علي عليه السلام إمام العدالة إمام الظلم والفسق والجور هم يخرجون في ذلك الزمان. تعرفون الوليد مثلا ابن يزيد يصلي بالناس 8 ركعات في صلاة الصبح يعني كانوا يخرجون. فهؤلاء يقولون هؤلاء المستدلون يقولون الإمام علي عليه السلام مع هذه المقدمة يقولون ثبت أنه ولى زياد بن أبيه وهو ابن أبيه فمعنى كان يخرج للصلاة فلم يرد منع مثلا يعني يحتاج إلى تدقيق تاريخي في المسألة هل لعله
إن الفقهاء عليا
في ذهني لا يعني لكن هذا كما يذكر في الاستدلال الدليل ومقابله تذكر مثل هذه الأمور لكن لم أتتبع المسألة بحيث أجزم بأن فقيها ما يقول بذلك لكن يدغدغون في الإجماع كما ذكرت لك يعني هذا الإجماع الحجة عندنا الذي يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام ومثل هذا الإجماع ليس بكاشف. لا أعلم بالدقة ماذا يقولون هنا لكن إذا تريدون نتتبع المسألة إن شاء الله هل نستفيد نحن من النظر إليها. وقد استدل له إما بانصراف صحيحة أبي خديجة إلى غير ولد الزنا أو بأن عدم قبول شهادته وإمامته في الصلاة يعني الأولوية هنا يفهم منه عدم قبول قضائه بالأولوية العرفية أو على الأقل يفهم منه أن لو قشر على عدم منح الوظائف بشكل عام ولا أقل من الوظائف المهمة مثل القضاء لولد الزنا ولا ينبغي أن يفهم من هذا تحميل الإسلام الوزر على الولد يعني مو أنه يعني الولد هذا لو استقام طبعا هناك هم يستدل المانعون بأنه لا يموت إلا كافرا مثلا ولد الزنا لا يموت إلا كافرا فهنا مو من باب أن تحميله ما لم يفعل تحميله بجريرة لم يقترفها نحمله النتائج لما لم يقم به لا لكن هذا من باب أن هذه الوظائف لها خصوصيات وحتى من نبذ الناس له مثلا يكون قاضيا بالزنا أو أمثال ذلك أو إمام صلاة بالزنا فمنع عن هذه الأمور ولأن أثارا وضعية يعني تحدث في حتى لو لم يكن متعمدا يعني أشبه شيء الآن لو كان هناك كأس من الأسيد مثلا أنا لا أعرف أنه أسيد ولا أشم رائحته أفرد وشربته وأنا لا أعرف فالأثر الوضعية تحدث في جسمي مثل ما تحدث في جسم من يتعمد ومن يعرف بضرره هنا نفس الشيء هو لم تكن له يد فيما حصل لكن تحدث أثار وضعية يعني علوق النطفة بالبويضة في بهذه الطريقة لا يجعله سويا. افرضوا لعله هذا ما اشرت اليه بعض الروايات من انه لا يموت الا كافرا، ولا ينبغي ان يفهم من هذا التحديد. والمساله كما ذكر سماحه السيد بحاجه الى توسع بحث، ولا ينبغي ان يفهم من هذا تحميل الاسلام الوزر على الولد البريء، فان عدم منحه الوظائف اما وليد وعدم تفاعل المجتمع مع ولد الزنا الذي هو عدم وضعي للجريمه التي ارتكبها الزاني وهو الذي يتحمل وزرها، او وليد بعض السلبيات الكامنه في ولد الزنا التي تسبب الزاني اليها. صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في مسألة فيما إذا اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة. أنا أريد أن أشتري منك هذه، أنا أقول بأنه يجب تقديم الإيجاب على القبول، وأنت تقول يجب تقديم الإيجاب على القبول. أنا أقول جواز العقد بالفارسية، أنت تقول جواز العقد بالعربية. نحن إذا قدمنا القبول على الإيجاب، هذا العقد على كلا الطرفين هو باطل. لماذا؟
قالوا لم يتخالف.
لا، لأنه كلا الطرفين يقولان بوجوب تقديم الإيجاب على القبول، ونحن قدمنا القبول، فالخلاف من كلا الطرفين. أما إذا لم نقدم القبول ولكن أنا عقدت بالفارسية وأنت أجبت بالعربية، فالعقد بالنسبة لي صحيح. لماذا؟
لأن هذا الطرفين عنده شراكة
أحد الطرفين كل الشرائط متحققة، وطرف واحد الشرائط مالته غير متحققة. فهنا يقولون أنه هناك ثلاث آراء في صحة العقد وعدم صحة العقد وبطلان العقد. الرأي الأول الصحة مطلقا، أن العقد صحيح. الرأي الثاني البطلان، أن العقد باطل. والرأي الثالث التفصيل. التفصيل بين ماذا وماذا؟ التفصيل بين ما إذا كان العقد الذي وقع قد خالف كلا الطرفين. تفتوا؟ العقد الذي وقع قد خالف كلا الطرفين. أما إذا خالف طرف واحد يقول بصحة شوف هنا وصلنا، هنا وصلنا يقول والأولان مبنيان على أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية. شوفوا تكتوا جيدا، احنا عندنا الأحكام أنواع، عندنا أحكام واقعية وعندنا أحكام شنو؟ ظاهرية. الأحكام الواقعية، الأحكام الواقعية بعضها واقعية اضطرارية، يعني هي ظاهرية ولكن بمنزلة الواقعية الاضطرارية، وبعض الأحكام لا، ليست بمنزلة الواقعية الاضطرارية وإنما هي أحكام عذرية. أقسم الأحكام هنا، شوفوا هذه الأحكام، واقعية صحيح، أحكام واقعية، أحكام ظاهرية صحيح. هذه الأحكام الظاهرية هاي الأحكام الظاهرية ماذا فيها؟ بمنزلة الواقعية الاضطرارية. نعم، أحكام عذرية. هذا التشقيق منين اجى؟ هذا التشقيق منين اجى؟ هذا التشقيق اجى من النظر إلى الإمارات. هاي الظاهرية كيف نفس الأحكام الظاهرية؟ عن طريق الأصول إمارات
الإمارات اليسرون
أظنون عن طريق الأصول نحكم الأحكام نصل الأحكام الظاهرية عن طريق الأصول. جيد، هنا بعض الإمارات يقولون بمنزلة الطريقية وبعضها بمنزلة الموضوعية السببية. هذا واضح التقسيم؟
نعم
واضح.
الموضوعية السببية
يعني الإمارة عندما تقوم على شيء المصلحة تأتي وفق مؤدى ذلك الشيء أما هنا الطريقية لا توجد مصلحة في الإمارة، وإنما الإمارة طريق للوصول إلى التفت جيدا التفتت. هذه هنا راح يختلف، يقول الأولان يعني الجواز والبطلان. هذين هذا الرأي الأول والرأي الثاني يكون هذين يمتنان على هذا الموضوع. إذا كانت الإمارات بمنزلة الموضوعية السببية في الجواز، لماذا الجواز؟ تقدر تقول ليش الجواز؟ لأنه حدثت مصلحة في نفس المؤدى فصارت بمنزلة الأحكام الواقعية الافتراضية. أضرب لك مثال، أنت تشترط العربية في إجراء العقد، تشترط العقد، ووجد هناك عقد أحد طرفاه أخرس، ماذا تقول؟ تقول الأحكام الإضطرارية. الإضطرارية شنو؟ إشارة الأخرس تكفي، صحيح؟ فإشارة الأخرس بمنزلة الحكم الواقعي الإضطراري، واضح؟ فأصبحت هنا مصلحة في مؤدى الإمارة، في نفس المؤدى أصبحت مصلحة أدت إلى الأحكام الواقعية. أما الأحكام العذرية الإمارة طريق، إذا أصابت الواقع فهي، وإذا لم تصب الواقع خطأ، فهي معذرة عندما قامت لديه الإمارة. أما الذي لا تقوم لديه الإمارة فهي معذرة أو لا؟ غير معذرة.
إذا أصاب
وين درسين بالأصول؟ وين واصلين بالأصول؟ أصول شنو ماخذين؟ كفاية؟ طيب المفروض هذا المبحث واضح، هسه راح أشرح المبحث وأطبقه على راح أطبق المبحث على الكتاب. شوفوا
هذا الموضوعية تربية أظنه الشيخ كما تعلم قال لا يكون
ماذا قال؟
يعني هذا نفسه
بالمصلحة السلوكية عن الشيخ سامع المصلحة السلوكية سامع به. لا خلي نكمل، لا تروح بالبحث الأصول. زين، والأولان ياهو الأولان مبنيان على أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها، الأحكام الظاهرية المجتهد فيها. شوفوا نحن عندما قلنا أن يجب مثلا نشترط العربية، يجب تقديم الإيجاب على القبول، أذني هاي أحكام، هذه الأحكام احنا توصلنا من عن طريق ماذا؟ عن طريق الإمارات، صحيح؟ عندما قلنا نشترط العربية شلون توصلنا؟ عن طريق الإمارات الأصول. إذا قلنا أن الإمارات تنشئ مؤدى مصلحة في نفس مؤداها يصبح بمنزلة الأحكام الواقعية الاضطرارية. أما إذا قلنا لا، أنا لا تنشئ مصلحة في نفس المؤداة وإنما هي طريق إلى الواقع، تصبح بمنزلة الأحكام العذرية. فمن قامت لديه الإمارة على اشتراط العربية تفت جيدا، من قامت لديه الإمارة على اشتراط العربية هذه معذرة بمصلحته بنفس معذرة. أنا سويت عقد أنا وياك، سويت عقد أنا وياك، أنا قامت عندي الإمارة على أني أشترط العربية، صحيح؟ وأوقعت أنت العقد بالفارسية، أنت أوقعت العقد باللغة الفارسية، كلانا نقول بوجوب تقديم الإيجاب على القبول، أنت تقول بوجوب تقديم الإيجاب على القبول وأنا أقول بوجوب الإيجاب، لكن أنت تقول بأن العقد ممكن إيقاع بالفارسية، أنا أقول أن العقد ممكن يجب إيقاع بالعربية. هنا في هذا المورد، في هذا المورد أنت عندما أوقعت العقد باللغة الفارسية وتوصلت إلى هذا الحكم بأنه يمكن إيقاع العقد باللغة الفارسية عن طريق ماذا توصلت؟ عن طريق الإمارات، صحيح؟ هذه الإمارات إذا كانت بمنزلة الأحكام الواقعية الاضطرارية فالعقد جائز مطلقا. ليش جائز مطلقا؟ لأنه أنشأت مؤدى مصلحة في نفس المؤدى. أما إذا قلنا أن الإمارات هي طريق وليس موضوع، فعدم اشتراطك للعربية وقولك بأنه يمكن إيقاع العقد بالفارسية معذر لك فقط، معذر لي ليس مثل معذر، لا يكون معذر لي. فإذا العقد شنو؟ باطل، حتى لو وافقك وخالفني، حتى لو وافق أحد الطرفين. واضح؟ واضح؟
واضح. تركيا
طريقية منجزية، لماذا لا منجزية؟ منجزية بالنسبة لك معذر ومنجز بالنسبة لك، أما بالنسبة لي هي طريقة الواقع، قد تكون مخطئة للواقع، صحيح؟ قد تكون مخطئة للواقع، فهي باجتهادك معذرة، أما بالنسبة لي معذرة أو لا؟ ليست معذرة. فإذا قلنا أن الإمارات إذا قامت على شيء وتلك الأحكام حدثت فيها مصلحة في نفس تلك المؤداة فهي بمنزلة الأحكام الواقعية الاضطرارية، يعني ماذا؟ يعني العقد صحيح إذا وافق أحد الطرفين وخالف الطرف الآخر. أما إذا قلنا أن الإمارات أسباب بمنزلة الأحكام، عفوا، أما إذا قلنا أن الإمارات طريق للواقع فالعقد يعتبر باطل. فالرأيان الآراء الأولى البطلان والجواز مبنيات على ماذا؟ الجواز مطلقا والبطلان مطلقا مبنيات على هذا البحث. التفت؟ واضح؟ طبعا هذا بحث في الأصول سوف يأتي بشكل مفصل، إذا ما أخذتوه أنتم مفروضكم بالأصول أخذتوه. والأولان مبنيان على أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية. شنو الواقعية الاضطرارية؟ فالإيجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحة الإيجاب بالفارسية عند من يراه باطلاً بمنزلة ماذا؟ بمنزلة ماذا؟ بمنزلة إشارة الأخرس. أنا أشترط العربية ويوجد شخص أخرس، الشخص الأخرس يستطيع أن يتلفظ العربية اضطرارا، أنا لابد أن أنزل عند الإشارة، صحيح؟ فنزولي عند الإشارة هذا حكم اضطراري، واضح؟ حكم واقعي اضطراري. هنا يقول كذلك إذا كانت الإمارات بمنزلة الأحكام تؤدي إلى الأحكام التي هي بمنزلة الأحكام الواقعية الاضطرارية فالجواز مطلق، أما إذا كانت لا أنها طريقة للواقع في البطلان مطلقا. لماذا؟ لأنه إذا وافقت أحد الأطراف لا يعني بالضرورة أنها صحيحة عند الطرف الآخر، معذرة عندك لكن غير معذرة عندي، لأنها طريقة للواقع ممكن أن تخطئ. واضح؟ فالإجابة بالفارسية من المجتهد القائل بصحته، يعني صحة الإجابة عند من يراه باطلا بمنزلة إشارة الأخرس أو إيجاب العاجز عن العربية، إنسان عاجز عن العربية ما يستطيع، وكصلاة المتيمم بالنسبة إلى واجد الماء. ياهو بالنسبة إلى واجد الماء، يقدر تقول لي هذا شو اسمه؟ أنا متوضأ والإمام متيمم، هل يجوز أن أقتدي أنا بالإمام؟ ها؟ هنا تترتب هذه الأحكام، تأتي تترتب هذه الأحكام، هل يجوز أن أقتدي به أو لا؟ يقول هنا نعم يجوز الاقتداء. ليش؟ لأن التيمم للإمام هو بمنزلة الأحكام الواقعية الإضطرارية. واضح؟ إذا كانت منزلة الأحكام الواقعية الإضطرارية فتوجد مصلحة في نفس التيمم معدل الأحكام، فيجوز الاقتداء به. وإيجاب العاجز عن العربية وكسرة التيمم بالنسبة إلى واجد الماء. يقول أم لا، التفت جيدا راح أقرأ العبارة من جديد. يقول الأولان، ارجعوا العبارة من البداية، الأولان مبنيان على أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية. افتح قوس هنا، عندك مفتوح قوس؟ افتح قوس هنا، بمنزلة الأحكام الواقعية الاضطرارية أم هي أحكام عذرية؟ شفتوا سد القوس قبل أن، واضح صارت العبارة؟ أم هي أحكام عذرية لا يعذر فيها إلا من اجتهد أو قلد فيها، فقط المجتهد لهذه الأحكام هو معذور، أما غيره هو غير معذور. والمسألة محررة وين؟ أقرأوا وين محررة والمسألة محررة في الأصول. في التعليق ماذا قال؟
مطالع الخنزار.
يعني كتاب، ارجع لهذا الكتاب. كاتب من هو؟ لم يكتب. رائد الأصول للشيخ المنصاري. لعله هو هذا شو اسمه المحقق مرجعا.
لكن لو كان هذا
الشيخ الأنصاري في أصول الشيخ الأنصاري،
كان
الثاني
يكتب اسم الشيخ
الأنصاري ولم يكتب. لا لا يوجد، هذا معلق، هذا محقق، هذا محقق وليس الشيخ الأنصاري نفسه. هذا الكتاب محقق من قبل لجنة، هاي اللجنة هي التي تكتب في الهامش هاي التحقيقات، ما له علاقة الشيخ الأنصاري. زين، هذا كله إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالف، عندكم عند كل من المتخالفين لو عند أحد المتخالفين؟
عند كل من المتخالفين.
ما كاتب لكم بالهامش شيء؟
لا.
ما كاتبين؟ حسب الشراح يقولون المفروض تكون عند أحد المتخالفين. خلوها كاحتمال الآن عندما نبين العبارة. شوفوا بطلان العقد، بطلان العقد اللي اختلفت فيه آراء المجتهدين بالنسبة للبائع والمشتري، بطلان العقد تارة مستند إلى فعل أحد الأشخاص، فعل أحد الأشخاص هو الذي أبطل العقد. مثلا اشتراط العربية، أنا أريد أبيعك هذه السلعة وأنت تريد تشتريها السلعة، أنا أقول بوجوب تقديم الإيجاب على القبول، أنت تقول بوجوب تقديم الإيجاب على القبول، هنا أكو مشكلة؟
لا
توجد مشكلة، لا بد أن نقدم الإيجاب على القبول. قبول. انا اقول بعدم اشتراط العربية انت تقول باشتراط العربية. الخلاف وين؟ العربية والفارسية. انا اقول عندما اريد ابيع تلفظ باللغة الفارسية. بطلان العقد هنا نتيجة فعلي انا، صحيح؟ انت ماذا تقول؟ تقول قبلت، واضح؟ فالبطلان من طرف واحد مو من طرفين، واضح ولا من طرفك، من طرفك العقد انت اتممته، اما من طرفي العقد قلت له بالفارسية، انا تلفظت بالفارسية، بالنسبة لك العقد باطل، اما بالنسبة لي العقد صحيح، واضح؟ فهنا نأتي الى ان نقسم الشروط المشروطة في العقد. عندنا الشروط المشروطة في العقد قسمين. قسم من الشروط بطلان العقد فيها يتوقف على طرف واحد، وقسم من الشروط بطلان العقد فيها لا يتوقف على طرف واحد. مثل ماذا؟ تفكير الموالاة او التنجيد. تنجيد، تنجيد شنو؟ يعني لابد ان يكون العقد غير معلق، واضح؟ لابد ان يكون العقد غير معلق. هنا انا عندما اقول بان العقد لابد ان يكون او لا يشترط ان يكون منجزا، ممكن ان يكون معلق، انت تشترط ان يكون شنو؟ منجز. تشترط ان يكون منجز. انا لا اشترط التنجيز، ممكن تعليق اقول بعتك هذه السلعة ان قدم الحاج. ان قدم الحاج. انت عندما تقول قبلت، ماذا قبل؟ قبلت العقد لو قبلت العقد المعلق؟ المعلق. إذا قبولك وين تعلق؟ قبولك صار على العقد المعلق، والعقد المعلق بالنسبة إليك شنو؟ باطل، واضح؟ شوف الشروط، التفت جيدا. هذا كله إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين، يعني البائع والمشتري، مستندا إلى فعل الآخر كالصراحة، يعني صراحة في اللفظ، والعربية والماضوية والترتيب. هاي بطلان العقد شبيه مستند لمن؟ إلى فعل طرف واحد. أما بعض الشروط بطلان العقد يستند فيه إلى طرفين، مثل إيش؟ أما الموالاة والتنجيز وبقاء المتعاقدين على صفات صحة الإنشاء إلى آخر العقد. يعني شنو بقاء المتعاقدين على صفة صحة الإنشاء؟ يعني مثلا واحد قال بعته ومن ثم ماذا؟ أغمي عليه، هذا بقى على صحة الإنشاء، أنت ما قلت قبلته. إنسان أجل يبيعك هذه السلعة، قال بعتك هذه السلعة، أنت ما قلت قبلته وأغمي عليه. أنت عندما تقول قبلته، حال قولك قبلته، هذا الشخص لم يكن على صحة من الإنشاء، واضح؟ واضح العبارة ولا؟ فالعقد ماذا؟ فالعقد باطل من كلا الطرفين. أما الموالاة والتنجيز وبقاء المتعاقدين على صفات صحة الإنشاء إلى آخر العقد، فالظاهر أن اختلافها شبيه اختلافها، شو يسوي؟ شو يسوي؟ يوجب شنو؟ فساد شنو؟ فساد العقد من كلا الطرفين، فساد مجموع العقد. أما تلك الشروط إذا اختلفت فسادها من طرف واحد وليس من كلا الطرفين. يعني الفساد تارة، فساد العقد تارة ينطلق من كلا الطرفين وأخرى من طرف واحد. زين، ما هو المقسم لذلك؟ المقسم الشروط. العربية الماضوية ترتيب الصراحة، فسادها يؤدي إلى فساد العقد أو عدم تحققها يؤدي إلى فساد العقد من طرف واحد. أما التنجيز والموالاة والبقاء على صحة إنشاء العقد فسادها ينسحب على كلا الطرفين، لأن بالإخلال، شوف جاي يقول، لأن بالإخلال بالموالاة أو التنجيز، عندما تخل بالموالاة، يعني شو تخل بالموالاة؟ أنا قلت بعته، أنا أشترط الموالاة، أنا قلت بعته، أنت لا تشترط الموالاة، ذهبت إلى المنام وذهبت وراء 3 أيام 4 أيام، ماذا قلت؟ قلت قبلته. يوجد موالاة هنا؟ قبولك تعلق بالموالاة، لو تعلق بالعقد من غير موالاة فإذا العقد ماذا؟
باطل.
لأن بالإخلال بالموالاة أو التنجيز أو البقاء على صفات صحة الإنشاء يفسد عبارة من يراها شروطا، يفسد عبارة من يراها شروطا. من اللي يراها شروطا؟ هذا الطرف الذي يرى شروط. فإن الموجب إذا علق مثلا، هذا جاي نضرب مثال، أنا قلت بعته، شوف التفت، أنا قلت بعته إن قدما الحاج، فإن الموجب إذا الموجب ياه، الموجب ياه
البائع،
أنا قلت بعته إن قدم الحاج، فإن الموجب إذا علق مثلا، علق أو لم يبقى على صفة صحة الإنشاء، أنا ما قلت بعت واستمرت عند الصحة والانتباه، وأنا ما قلت بعت وأغمي علي، شوف، أو لم يبقى على صفة صحة الإنشاء إلى زمان القبول باعتقاد مشروعية ذلك، لم يجز هذا العقد، يجز هذا العقد، فهذا العقد غير، ايش في هذا العقد؟ باطل. لماذا؟ التفت، هي فساد الشرط يؤدي الى فساد المجموع، بعض الشروط اذا فسدت لا تؤدي الى فساد المجموع، وبعض الشروط اذا فسدت تؤدي الى فساد المجموع. زين، شوفوا، راح اعيد العباره، فإن الموجب إذا علق مثلا أو لم يبق على صفة صحة الإنشاء إلى زمان القبول باعتقاد مشروعية ذلك لم يجز، افتح قوس، افتح قوس، بعد لم يجز، لم يجز، افتح قوس، من القائل ببطلان هذا، هذا سد القوس، سديت القوس. شوفوا، راح اقرا العباره من جديد، باعتقاد مشروعيه ذلك لم يجز تعقيب هذا الايجاب بالقبول، ما يجوز تعقيب هذا الايجاب بالقبول، يا ايجاب، ايجاب المعلق، واضح؟
تعقيب فاعل ولا
ها؟
تعقيب فاعل ولا لم يجوز
فاعل، لا فاعل يجز،
فاعل
يجز، لم يجزي يعني تعقيب هذا الإيجاب بالقبول، واضح؟ يعني لم يجزي التعقيب. لماذا لم يجزي التعقيب؟
لأن هناك شرط تعقيب يفسد مجموع المعاملة،
لأن هذا الشرط يفسد مجموع. وكذا القابل إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة، أنا قلت بعته، أنا أشترط الموالاة، قلت بعته، أنت القابل لم تقل مباشرة قبلته، رحت ذهبت ورا يومين أو 3، قلت قبلته، هل توجد موالاة هنا؟ أنت قبلت بالعقد أم قبلت بعقد غير مراعاة فيه الموالاة؟ شوفوا، وكذا القابل إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة بزعم صحة ذلك، يعني أنت ما تشترط الموالاة، نعم، لكن أنا أشترط الموالاة، فشرط الموالاة راح يؤدي إلى أفساد العقد كله بزعم صحة ذلك. فإنه يجب على الموجب، أنت عندما تقول قبلت أنا شو يجب علي؟ لابد أن أعيد الإيجاب مالتي، أرجع من جديد وأعيد الإيجاب مالتي. لماذا أرجع من جديد وأعيد الإيجاب مالتي؟ لأن العقد هذا عقد فسد بمجموعه. لماذا؟ لأن الخلل وين صار؟ صار بالشرط الذي يؤدي إلى فساد المجموع. إذن عندنا الشروط نوعين في العقد، شروط تؤدي إلى فساد المجموع العقد، وشروط تؤدي فساد من طرف واحد. واضح؟ إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة بزعم صحة ذلك، فإنه يجب على الموجب إعادة إيجابه إذا اعتقد اعتبار الموالاة. إذا اعتقد اعتبار الموالاة فالموجب يجب عليه أن ماذا يسوي؟ أنا أعتقد، أنا الشخص أعتقد بأنه تجب الموالاة في العقد، تجب، وقلت بعت لك هذا بكذا، أنت ذهبت ورا يومين قلت قبلت، يقول أنا لابد أن أعيد إيجابي لأنه أعتقد بماذا؟ بوجوب الموالاة، وأنت بعد يومين قلت قبلت، فهذا غير، لا يوجد موالاة في العقد، وشرط الموالاة يؤدي إلى فساد مجموع المعاملة. فتأمل هنا، تأمل وين؟ يقول الموالاة، الموالاة لا تؤدي إلى فساد مجموع، وإنما تؤدي إلى فساد من طرف واحد. أنت عندما تقول قبلت، الفساد كان من طرف واحد إذا لم تكن هناك موالاة، وهو يا طرفي أنا الذي أشترط الموالاة، لا يؤدي إلى فساد العقد بخلاف التنجيز، يؤدي إلى فساد مجموع العقد بخلاف البقاء على صفة صحة الإنشاء، أيضا يؤدي إلى فساد مجموع العقد. واضح؟ إذا نريد نختصر هذا الكلام كله، إذا نريد
نختصر
والبقاء، قال ماذا؟ فتأمل فيها توجيهات مختلفة. التوجيه الأول يقول تأمل أن الموالاة تؤدي إلى فساد العقد من طرف واحد. البعض قال لا، أن كل هذه الشروط لا تؤدي إلى فساد العقد من طرف واحد، وإنما تؤدي إلى فساد من المجموع. لاحظت الاختصار أخرج شروط تؤدي إلى الفساد من طرف واحد. شنو الشروط التي تؤدي إلى الفساد من طرف واحد؟ الشروط العادية الشروط النووية تؤدي بالفساد من طرف واحد، شروط تؤدي إلى فساد العقد من طرف واحد. شنو الشروط اللي تؤدي إلى فساد العقد من طرف واحد؟ واحد العربية، 2 الماضوية، 3 الترتيب، 4 الصراحة. والشروط تؤدي إلى الفساد العقد كل واحد شنو؟ تنجيز والموالاة، بعد البقاء، على صفة صحة العقد، صحة إنشاء. شنو البقاء على صفة صحة إنشاء العقد؟ يعني أن الإنسان يبقى على صفة صحة الإنشاء، وأن لا يكون ماذا؟ وأن لا يكون مغمى عليه أو مجنون أو ما شابه ذلك. مسألة تأتي إن شاء الله. بالنسبة للجماعة للأخوة لو يصير الدرس مالتنا وهذا بعد اليوم كم من شهر؟
سالفة
لا اليوم بارحة 22 ايش قد؟ سالفة الشهر الثامن؟
أظن
الاثنين السابع؟ السابع صحيح.